أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا الإشكال الذي أشكله على نفسه قد سبى نفسه تمهيدا للإشكال أو للجواب على أن فكرة المحقق المراقي تامة، هو أنه لا مانع أن يؤخذ الزمان تارة على نحو القيدية بحسب النظر الدق العقلي وعلى نحو الظرفية. فإذا أخذنا على نحو الظرفية نستصحب الثبوت، وإذا أخذنا على نحو القيدية نستصحب العدم. وهذا هو الذي ذهب إليه المراقي قدس الله نفسه، فأجرى كلا الاستصحابين فتعارضا فتصاحبا. هو قدس الله نفسه قال هذا غير ممكن وأنه مستحيل، لأن النظر المأخوذ في الاستصحاب هو نظر عرفي، وعندما يقول الشارع لا تنقض اليقين بالشك أخذ من عدم النقض العرفي، وهذا لا يكون جامعا بين الدقة العقلية والمسألة العرفية. فالدليل لا يمكن أن ينزل عليهما معا، وإنما فقط على الجانب العرفي. فالنتيجة لا مانع من استصحاب الثبوت بناء على هذا. فسقط كلام المراقي وسقط هذا لا يقال، لأنه يقال له هذا جواب لي لا يقال. الآن عند الشيخ شيء آخر وهو سيتأمل فيه. أنتم تعلمون أن سابقا قسمنا المطلوب إما يكون مطلوب وحدة المطلوب أو تعدد المطلوب. معنى تعدد المطلوب ومعنى وحدة المطلوب، وحدة المطلوب يعني الشارع يعتبر الموضوع مع قيده يعتبره شيئا واحدا فيقع الطلب عليه. بس احنا خلينا ناخذ في تصورات المولى العرفي. المولى العرفي الآن يصور الموضوع ثم يحكم. ففي مقام التصورات العرفية ممكن الآن أتصور زيد، أتصور ابني، أتصور صديقي، وأريد أن أكرمه فأجعل هذا العبد، هذا الابن مع نجاحه موضوع واحد، فأقول اكرم زيدا الناجح، فأنا ما أريد إكرام زيد لوحده، وإنما زيد مقيد بالنجاح. فيصير عندي هذه وحدة المطلوب. الذي أريد أن أطلبه منك هو الإكرام. لمن الإكرام؟ لزيد الناجح. أنا مالي غرض بزيد نفسه، أريد زيد مع نجاحي. هذا في مقام التصور موجود. وتارة لا، اكرم زيد لأن زيد ابني، لأن زيد صديقي، فهناك ملاك بزيد يستدعي الإكرام. ثم بعد ذلك هذا زيد له ملاك آخر لأنه متفوق، فأنا أريد إكرام زيد المتفوق، وأيضا زيد إذا لم يكن متفوقا أيضا فيه ملاك الإكرام، فعندي تعدد المطلوب. عندي تعدد المطلوب. احنا نلتفت الى قضية، في كلا الحالين قد يكون مطلوبي واحد يعني إنشائي واحد في مقام التحليل نتكلم، أما إذا كان إنشائي متعدد فلكل إنشاء الامتثال. إحنا كلامنا الآن إنشاء واحد، فهذا على نحو وحدة المطلوب وعلى نحو تعدد المطلوب. مثالنا اللي هسه راح نقرأ اللي تقدم هم عند النراقي وهم الجماعة قبله، يعني الشيخ قدس نفسه ولعل صاحب الكفاية أو إحنا نمثل، ليه مسألة الجلوس. إحنا مثالنا الآن أن زيد يطلب منه أن يجلس إلى الزوار، فشعدنا عندنا الجلوس هذا المطلوب، مطلب المولى الجلوس. هذا الجلوس تارة جلوس بنفسه مطلوب فيه ملاك، وهو أن الإنسان يجلس في المسجد على تمام النهار، هذا مطلوب، بيت من بيوت الله مطلوب أن يجلس. وتارة المطلوب هو الجلوس في قبل الزوال. هذا أجي أحلله أقول إذا طلب منه الجلوس قبل الزوال، اجلس يا زيد قبل الزوال في المسجد، فما هو المطلوب؟ هل المطلوب فيه ملاكان؟ يعني يتعدد المطلوب، هناك مطلوب أول أن تجلس في المسجد إلى المغرب بنفس الجلوس في المسجد فيه ملاك، وهناك ملاك آخر وهو الجلوس إلى الزوال، هذا مطلب آخر. أفرض هذا ثواب 100 وبعد الزوال ثواب 90، هم مطلوب. فالآن لو قال اجلس إلى الزوال، فهل المطلوب من الشارع وحدة مطلوب؟ يعني فقط يجلس إلى الزوال فقط هذا مطلوب، والجلوس بعد الزوال ليس فيه أي ملاك، هو أمر واحد، الجلوس مقيد بالزوال ومطلوبه هو موضوع واحد، الجلوس الزوالي خلينا نسميه، أو لا الشارع يريد جلوسيا، يريد جلوس يعني جلوسين بهالمعنى، يريد جلوس مستمر، لكن الجلوس قبل الزوال فيه مصلحة والجلوس بعد الزوال فيه أيضا مصلحة أخرى. فالشارع يريد مني أمر متعدد قبل وبعد، أو يريد مني أمر واحد وهو قبل الزوال فقط. هذا اللي الجماعة ذكروه في الصيام وغير الصيام، بعتهم بأمثلة كثيرة جدا بعد أن قلنا أن نفس الإنشاء فيه قابلية أن يتعدد، فيه قابلية. الشيخ إذا تذكرون الشيخ إلى الآن صاحب الكفاية التزم إذا على نحو القيدية وعلى نحو الظرفية، فهو تماشى مع الشيخ الآن. الآن عند كلام هنا راح تلاحظون هذا الكلام ما ينسجم مع القيدية. احنا عندنا الآن تقسيمين، تقسيم بلحاظ القيد وبلحاظ الظرف. هذا بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الزمن. عندنا تقسيم آخر بلحاظ تعدد المطلوب وبلحاظ وحدة المطلوب، هذا تقسيم إلى المنشأ، إلى المطلوب الشرعي متعدد أو واحد. هل هناك ربط بينهما بمعنى الملاك الآن أو التقسيم أو الحكم الضابط هو القيدية والظرفية؟ والشيخ منع أن تكون القيد للموضوع، إذا كان ظرف الحكم أن يكون قيد للموضوع يكون موضوع آخر ما بعد الزوال، منع هذا، قال هذا بالدقة العقلية، أما بالعرف العرف يرونه مستمرا شيء واحد. اتضحت الصورة، كلام الآن واضح. الآن تعدد المطلوب، وحدة المطلوب، كيف له دخالة بما نريد أن نبين؟ العبارة أرجو أن تتضح. إحنا الآن رتبنا القضية على القيدية وعلى الظرفية، هذا المهم عندنا حتى نستصحب بعد الزوال أو لا. أصل كلامنا كله الفعل القار المرتبط بالزمان، أصل كلامنا كل هذا. فوحدة الموضوع، تعدد الموضوع له دخالة بالاستصحاب، وإن كان متعدد الموضوع متعدد المطلوب، يعني استطيع أن استصحبه وهو مأخذ عن نحو القيدية أو لا نستطيع أن نستصحبه؟ شنو فائدة أن نقسم متعدد المطلوب وحدة المطلوب؟ فإذا كان متعدد المطلوب وأخذ الزمان على نحو القيد نستطيع أن نستصحب بعد الزوال حتى تترتب ثمرة على تعدد المطلوب أو لا؟ هذا المطلب ذكر الشيخ صعب الالتزام به، لكن هو تأمل فيه. نسأل سؤال، ما هي الثمرة هنا في مسألة تعدد المطلوب وأخذ الزمان ماذا؟ قيدا. وما هي الثمرة إذا كان متعدد المطلوب أو وحدة المطلوب وأخذ الزمان ظرفا؟ العبرة بالظرف والقيد أو العبرة بتعدد المطلوب وحدة المطلوب؟ وإلى الآن رتبنا أثر على القيدية والظرفية، إلى الآن كلامنا وياه تمام على القيدية والظرفية، الآن يريد يرتب أثر على تعدد المطلوب بالإضافة لمن؟ إلى القيدية. إذا تعدد المطلوب بالنسبة إلى الظرفية ما عنده مشكلة استصحب، لكن تعدد المطلوب بالنسبة إلى القيدية يأثر أو ما يأثر؟ التفت إلى كلامه وما هو يعني الذي تأمل فيه. لاحظوا هذا ذكر بعد ما بينا درس الأمس، قال ولا شبهة في أن الفعل فيما بعد ذاك الوقت، يا وقت مثلا الزوال، مع قبله، بعد الوقت يعني بعد الزوال، مع قبله يعني قبل الزوال، هاي عبارات الكفاية دائما مختصرة هالشكل، متحد في الأول. الفعل معنى متحد في الأول، يا أول على نحو ظرفية، فنستطيع أن نستصحبه لأن شرط الاستصحاب وحدة الموضوع. ومتعدد في الثاني على نحو قيدية، هذا فعل وهذا فعل بحسبه حسب العرف. ضرورة أن الفعل المقيد بزمان خاص غير الفعل في زمان آخر ولو بالنظر المسامح العرفي، والعرف يرون أن هذا غير هذا. لاحظ، نعم استدراك، شو التفت الاستدراك، نعم لا يبعد أن يكون بحسبه بحسب العرف أيضا متحدا، يعني الفعل أن يكون الفعل يعني بحسب النظر العرفي متحدا فيما إذا كان الشك في بقاء حكمه من جهة الشك في أنه بنحو التعدد المطلوب، يعني شكين هذا متعدد المطلوب أو غير متعدد المطلوب. فإذا كان متعدد المطلوب مثلا أستطيع أن أستصحبه، قال يعتبر نفسه متحدا، وأن حكمه بتلك المرتبة التي كان مع ذاك الوقت يعني قبل الزوال، وإن لم يكن باقيا بعده بعد الزوال، إلا أنه يحتمل بقاؤه بما دون تلك المرتبة من مراتبه فيستصحب. فتأمل جيدا شو العبارة، يعني ماذا يريد بها صاحب الكفاية إذا كتبتوها على تطبيقها يلتفت، هو استدرك. الآن عدى مطلب من صاحب الكتاب. المطلب الأول يقول لا شك أن الفعل قبل الزوال غير الفعل بعد الزوال إذا كان الزمان على نحو القيدية، هذا واحد. ولا شك أيضا أن الفعل قبل الزوال متحد مع بعد الزوال إذا كان الزمن على نحو الظرفية، هذا المطلب الأول بأليفه وبائه. عندنا إشكال عليه هذا؟ الشيخ أيضا قبله، ما عندنا إشكال. هنا استدرك. شنو الاستدراك؟ الاستدراك يقول يمكن أن يكون الفعل قبل الزوال متحدا مع بعد الزوال إذا كان الشك بلحاظ تعدد المطلوب وشنو والزمان أخذ على نحو القيدية. الموضوع يعتبره واحدا إذا كان الزمان على نحو القيدية وكان الشك من جهة تعدد المطلوب. هذا شلون نفسر عبارته؟ ثم تأمل. أولا إذا كان الزمان على نحو القيدية يعني ماذا؟ يعني الجلوس قبل الزوال، قبل الزوال زائد الجلوس هو موضوعنا. ما معنى القيد؟ يعني أن الموضوع غير مطلوب بلا قيد، حتى وإن كان القيد خارج مقيد، الفعل أصبح مقيد. الصلاة مع الوضوء، أفرض الوضوء قيد للصلاة، أنت تريد أن تكون الصلاة المقيدة بالوضوء حتى لو كان الوضوء خارج الصلاة. صلاة بلا وضوء مولا ميريت. الجلوس المقيد بقبل الزوال هذا أريد، الجلوس بعد الزوال قطعا موضوع آخر، موضوع آخر. إذن كيف صاحب الكفاية جعل مدخلية تعدد المطلوب بإمكاننا أن نستصحب مع أن الزمان قيد؟ إذا تذكرون في مطلب سابق بالنسبة إلى الاستصحاب، بالنسبة إلى استصحاب الكلي من القسم الثالث، صاحب الكفاية خالف الشيخ أن استصحاب القسم الثالث من قبله، لأنه يلزم وجود أو شك في أصل الحدوث. تذكرون هذا المطلب اللي وافق الشيخ؟ إذا تذكرون صاحب الدرر الحائري، لأن الشك بالقسم الثالث من الاستصحاب شك في الحدوث مو شك في البقاء، فما يجري. هناك استثنى صاحب الكفاية. شنو استثنى؟ قال إذا كان الوجود الثاني من مراتب الأقل للوجود الأول. ذكر مثاليا واحد قبله والثاني ما قبله، أو هو ما ذكر هذا المثال، ذكر مثال واحد اللي هو الوجوب والاستحباب. باعتبار الوجوب طلب حثيث أكيد والاستحباب طلب أقل، لكن هو قال هذا حقيقة هي حقيقة. المثال الآخر اللي هو ما ذكر لكن أراد من قبيل السواد، سواد شديد وسواد ضعيف، فإذا ارتفعت مرتبة السواد الشديد ممكن أن تبقى مرتبة السواد الضعيف. هاي العبارة ذكر شيء عبر عنا بمرتبتي. إذا أقرأ أعيد العبارة لاحظوا، قال التي كان مع ذلك وإن لم يكن باقيا بعده قطعا، بعد من؟ بعد الزواج، إلا أنه يحتمل بقاؤه بما دون تلك المرتبة من مراتبه فيستصحاب. فيقول نعم الجلوس قبل الزوال قطعا ارتفع، فإذا الجلوس بعد الزوال لأن هم جلوس بمرتبة مطلوبة أقل من قبل الزوال لا مانع من الاستصحاب. ثم قال فتأمل، التأمل راجع إلى أن أصل المطلب لا يمكن القبلة، هو تأمل فيه يعني هو ما أراد أن نراجع هذا المطلب. إذا كان الزمان مأخوذ عن نحو القيدية فمعنى هذا المطلوب فقط، والجلوس بعد الزوال يختلف عن مرتبة ثانية من السواد الشديد، هذا جلوس مستقل بعد الزوال فلا يشبه الممثل السابق، وإنما هو وجود طلب جديد، وهذا الطلب الجديد لا دليل عليه، وإنما نستصحب العدم باعتبار القيد. هو يقول إذا كان قيدا لا نستصحب ما بعد الفعل ما بعد الزمان، وإذا كان ظرف نستطيع أن نستصحب. فهاي المحاولة التي ذكرها غير تامة باعترافي، يعني التأمل على أن هذه فكرة واحد يفكر بها ممكن تكون بمرتبة أقل، إذا بمثال الجلوس هذا لا يمكن أن يكون، لأننا أخذنا الزمان قيدا للحكم مو للموضوع. يعني الشارع يريد مني حكما الجلوس في المسجد قبل الزوال، هو هذا بمصلحة، يريد تعدد مطلوب أو ما يريد تعدد مطلوب، ما دام الزمان قيد يقطع الطريق أمام تعدد المطلوب بهالمقدار. هسه عنده تفصيل آخر في حاشيته على الرسائل ما ندري، لكن بهذا المقدار ما دام أخذنا الزمان قيدا فإنه لا يمكن أن يراد مرتبة ما بعد الزوال، وإنما هاي مرتبة جديدة موضوع جديد، إذا قبلنا يصير من إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر وهو القياس، هذا ما قبل على له ولا غيره. فلذلك هذا الموضوع إلى هنا انتهينا، فهو يشبه الشيخ من جهة في رده على النراقي باختلاف ذكرنا باختلاف المسالك، ولم يرضى عن أنه نعامل معاملة الزمان بالطريقة اللي عامل الشيخ، وإنما قال الزمان حقيقته هو هذا، فلا مانع من الشك فيه. استفدنا منه شيء آخر وهو تعدد المطلوب ووحدة المطلوب، وإلا النتيجة هي واحدة مع الشيخ في كون إذا كان ظرفا يستصحب وإذا كان قيدا لا يستصحب. إذا عدنا مجال بعد إلى هنا انتهينا من رأي صاحب الكفاية. الآن عدنا الشيخ الأعظم وعدنا صاحب الكفاية، المهمات من المبحث وذكرهم، لكن من بعدهم وعدنا كلام آخر أيضا به بحوث مهمة جدا، فيفترض أن لا نخفلها بمقدار الماء. من جملة الذين ذكروا هذا المطلب واعترضوا كما سيأتي، لا نريد أن نقدم المطلب قبل أن نقرأه، على ما يأتي هو المرحوم الشيخ النائيني قدس الله نفسه. الشيخ النائيني أيضا قسم المبحث إلى قسمين، ثم بعد ذلك ذكر أشبه بالملحق وذكر كلام الشيخ بطوله إلى أن وصل إلى مطلب النراقي، وناقش هناك مطلب النراقي بما لا نزيد عليه. بدءا قسم المطلب إلى الزمان والزماني، هذا التقسيم. أنا أقرأ ما عندنا نافذ شيء بس قراءة مختصرة. ننتقل الآن إلى رأي الشيخ النائيني قدس الله نفسه، حيث قال، طبعا أنا أنقل عن الفوائد، قد في أجود التقريرات عند مطلب، أو شيخ حسين الحلي في أصول الفقه ينقل عنه مطلب، أو التقريرات العالية اللي طبعت متأخرا للسيد اللانجوري أيضا هو من تقريراته تقريبا متشابهة، عنده فد شيء آخر هو قريبا كلامه قريبا من بعض. ماذا قال؟ قال أنه يصح شيخ النائني استصحاب الزمان فضلا عن الزمان تعبيره. الشيخ الأعظم إذا تذكر في بداية كلام ماذا قال؟ قال لا يصح استصحاب الزمان والزمان لأن يتخلله العدم، ثم حاول أن يصحح الاستصحاب، يعني بدءاً هو رفض. الشيخ صاحب الكفاية من الأول قال لا مانع من جريان الاستصحاب في الأمور القارة وغير القارة. هنا الشيخ النائني يقول يصح استصحاب الزمان فضلا عن الزمان كأن أمر مقطوع منا، ثم قال وينبغي عقد الكلام في مقامين. مقام الأول قال الشك في وجود الليل والنهار حدوثا وبقاء بمفات كان وليست تامتين، بس أقرأ، أي الشك في أن النهار وجد أم لم يوجد، أو الشك في أنه ارتفع أو لم يرتفع. الثاني الشك في الزمان بمفات كان وليس الناقصتين، أي الشك في أن الزمان الحاضر والآن الفعلي هل هو من الليل أو من النهار. بداية مدخلة فرقنا ما بين الاستصحاب بمفات كان الزمان بمفات كان التامة مفات كان الناقصة، وهما واضحان دائما. مفات كان التامة يعني في أصل الوجود، مثلا تقول وكان الله، بعد ما تحتاج خبر، لماذا تقول لأن هاي كانت تامة. كان الله يعني وجد الله، مو وجد بعنوان سابقا كان معدوما، يعني هاي الكينونة كون الوجود هذا معناته. وتارة كان بالأفعال الناقصة اللي أخذناها، شيء موجود فيه صفة، كان محمد مجتهدا، فهم فات كان الناقصة، فأصل الوجود مفروغ منه. الصفة اللي عبرنا عنها الصفة النعتية، هناك عبرنا عنها إذا تذكرون هو الوجود المحمولي في أصل وجوده، وهنا الوجود النعتي. هذا التقسيم اللي قسمه يرتب عليه فائدة يأتينا إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم.